الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إنا نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي يسديها علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكما سمعتم أن نعم الله عز وجل تحتاج من العباد إلى الشكر فتستقر وتكثر وتنمو وتزدهر، وإن قوبلت بالكفر فإنها تذهب وتضمحل، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم الله عز وجل تحتاج إلى شكر، ونحن في نعمة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، من نعمة القيام بعبادة الله عز وجل والمحافظة على ذلك بأمن وأمان. تصلي الصلوات الخمس وتحضر مجالس الذكر وترتاد المحاضرات والمجالس الطيبات، لا يمنعك من ذلك مانع ولا يصدك عن ذلك صاد، فهذه نعمة عظيمة لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ذهبت عنه وسلبت منه. وانظروا يمنة ويسرة، فكثير من الناس لا يجدون مثل هذه المجالس ولا يتمتعون بما فيها من الخير. يتمنى أحدهم أن يسمع خطبة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه ممنوع من ذلك. وآخر ربما لا يستطيع أن يجلس إلى أخيه في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وهذا كله في بلاد أهل الإسلام. فنحن في نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها، وأن نحمده سبحانه وتعالى، وأن ندعو الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يعيننا على المواصلة فيه والاستمرار. أيها الإخوة الكرام، حديثنا معكم عن أمر مهم يحتاج إليه كل مسلم ذكرا وأنثى، كبيرا وصغيرا، قويا وضعيفا، غنيا وفقيرا. طاعة من الطاعات وقربة من القربات ضيعها كثير من العباد وفرطوا فيها وأساءوا، إلا من سدده الله تبارك وتعالى. عبادة تضييعها يؤدي إلى فساد المجتمع وضياع الأسر وتفككها وذهاب الأبناء وتمزيق الآباء والفرقة والشر الذي يعود على الأمة. هذه العبادة العظيمة جعل الله عز وجل لها المكانة العالية في كتابه عز وجل، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الله عز وجل قرنها بتوحيده وعبادته. هذه العبادة هي بر الوالدين. بر الوالدين هذه العبادة، العبادة التي يتحدث عنها الخطباء ويكتب عنها الكاتبون ويؤلف فيها المؤلفون، ولكن القليل من يعمل بالأدلة التي يكتبها أو يسمعها أو يقولها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فعق الأبناء آباءهم وفرطوا في هذه العبادة وتسلسل العقوق، وهيأ الله عز وجل للآبناء عند كبرهم من يعقهم، وحصل الشر وتمزق المجتمع وحصل الضر. وهذه عبادة عظيمة قد ضيعت. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، فمنهم من ربما أطاع والديه بالحق والباطل ووافقهما على الشر والبعد عن طاعة الله عز وجل، ومن الناس من فرط في بر والديه وطاعتهما وأساء إليهما وعقهما. والله عز وجل قد حرم في كتابه الكريم حتى الكلمة السيئة: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كان هذا تحريم لقوله أف فما كان أشد منه فمن باب أولى، أنه محرم على العبد أن يقابل به والديه. بر الوالدين من أعظم الطاعات والقربات، ولو كان الوالدان على غير استقامة وصلاح فإن طاعتهما واجبة في طاعة الله عز وجل وبرهما متعين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي مشركة، قدمت إلى المدينة وهي مشركة وهي راغبة، قيل راغبة في صلتها وقيل راغبة في الإسلام أو عن الإسلام، امرأة مشركة قدمت على ابنتها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلتها، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك. فكيف إذا كانت من أهل الإسلام؟ كيف إذا كانت من أهل الإسلام فلها من الحقوق العظيمة التي بينها الله عز وجل في كتابه الكريم وبينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم يكن إلا ما سمعت في الآية مما تجد الأم من المشاق والأتعاب، وهكذا ما يجد الوالدان. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لا يستطيع أن يجزيه بما قام به وبما قدمه إلا إذا صار أبوه عبدا ووجده يباع في السوق ثم ذهب إليه واشتراه واعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولو نظرنا كتاب الله عز وجل لوجدنا أن أنبياء الله ورسله هم أعظم من قام بهذا الواجب وحافظ عليه وأداه كما أمر الله تبارك وتعالى. فهذا نوح عليه السلام، قال الله عز وجل عنه أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سل نفسك يا عبد الله، كم استغفرت لأبويك؟ كم دعوت لهما في ظلمات الليل في مواطن الإجابة وفي أماكن العبادة؟ كم دعوت لهما في حياتهما بالصلاح والحفظ والمعافاة؟ كم دعوت لهما بعد موتهما بمغفرة الذنوب؟ فهذا نوح عليه السلام يقول هذا الدعاء. وقد يكون أبواه ماتا على الكفر، وقد يكون ماتا على التوحيد، فالآية تحتمل أنهما ماتا على التوحيد، أو أن هذا كان في تلك الملة جائز الدعاء للأقارب ولو كانوا على الكفر. وأما في ملتنا فالله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل فيتنكر له القريب والبعيد والعدو والصديق، وينبذون دعوته ويردون ما جاء به ويقفون صفا واحدا، وكان من أشدهم عداوة له ووقوفا في وجهه أبوه كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. فكيف كانت معاملته؟ وكيف كان خطابه؟ وكيف كان حاله معه؟ قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أعرض عنه وآذاه وكفر بما جاء به، وإذا به يتلطف له ويخاطبه بهذه العبارة الجميلة: يا أبتي يا أبتي. ما قال له: يا أيها الكافر، ولا قال له: يا أيها المشرك، وإنما ناداه بهذا الخطاب الجميل يستعطفه لعله أن يلين قلبه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. بعد هذا الخطاب وبعد هذا التلطف، وإذا به يجيبه بهذا الجواب القاسي: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هكذا أنبياء الله، هكذا أنبياء الله ورسله بعد هذا كله، وإذا به يخاطبه بهذا الخطاب ويعده بأنه سيستغفر له. وهكذا يسر الله عز وجل لإبراهيم من يبره، لأنه كان بارا بوالده محسنا إليه فرزقه الله عز وجل إسماعيل. قال الله عز وجل وهو يذكر حال إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان بيت الله بيت الله الحرام، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أبوه يخاطبه بأنه رأى في المنام أنه يذبحه، فيا ترى ماذا تكون إجابته؟ إنه السكين، إنه الذبح، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما دام أن هذه طاعة لله عز وجل وعبادة فسمعا وطاعة، لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. ما تمرد ولا قال أنت مجرم تريد أن تقتلني، وإنما قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فنجاه الله عز وجل وفداه سبحانه بذبح عظيم كما ذكر عز وجل، وهكذا غيره من الأنبياء. فهذا عيسى عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه أنه خاطب قومه يوم أن استنكروا على أمه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي برا بأمه. وهكذا يحيى عليه السلام قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم، قال وبرا بوالدي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبارا عصيا. هكذا أنبياء الله ورسله، وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي مات أبوه وماتت أمه وهو طفل صغير، ماتت أمه على الشرك ومات أبوه قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر قريبا من قبر أمه فأراد أن يزور قبرها وأن يستغفر لها، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، فلما رآه الصحابة وإذا به يبكي بكاء شديدا حتى أبكى من حوله، فسأله الصحابة ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله لم يأذن له لأنها ماتت على غير الإسلام، وإلا أراد أن يستغفر لها ويزور قبرها. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا كان الصحابة الكرام والسادة الأعلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا الطريق وعلى هذا المنوال، برا بالوالدين وبعدا عن عقوقهما. فهذه عبادة يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها المتسابقون. كان الصالحون المتقدمون إذا وجد للوالدين مجموعة من الأبناء يتنافسون أيهم يبر والديه وأيهم يكون أبوه عنده أو تكون أمه عنده. وأما اليوم فربما تجد الأبناء كل واحد يتضجر أن يكون أبوه عنده أو تكون أمه عنده، ولماذا لا تذهب إلى فلان؟ ولماذا لا يدفع فلان من النفقة مثل ما أدفع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم عليكم رجل من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، يقال له أويس بن عامر القرني، سيد التابعين، كان به برص فبرئ إلا موضع كالدرهم في بطنه وهو بار بأمه، وهو بار بأمه. انظروا إلى هذه المنزلة الرفيعة التي نالها أويس القرني، صار سيد التابعين بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم التابعين جميعا، وهو رجل من أهل اليمن، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولا وجده ولا أدركه، ولكنه كان بارا بأمه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إذا وجدته فاطلب منه أن يستغفر لك. سبحان الله، يستغفر لعمر المبشر بالجنة الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن معه قصرا في الجنة قد هيئ له، الذي يفر منه الشيطان الملهم التي لا تحصر فضائله، ومع ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له هذا الرجل من أهل اليمن إذا جاء في إمداد الجيوش والمجاهدين. فكان عمر رضي الله عنه كلما جاء إمداد أهل اليمن يسألهم: أفيكم أويس القرني؟ أفيكم أويس القرني؟ حتى جاء وفد من وفود اليمن فقالوا: هذا أويس القرني. فقال له: استغفر لي. فقال له: ولما؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقدم عليكم أويس القرني سيد التابعين. ثم ذكر قصته. ففر أويس القرني إلى الكوفة وغاب في غبراء الناس رضي الله عنه. هكذا الصالحون يتنافسون في هذه العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتني في الجنة وإذا أنا بصوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قال: فقيل لي حارثة بن النعمان. حارثة بن النعمان. قال: فقلت: كذلك البر، كذلك البر. وكان بارا بأمه. والحديث في الصحيح المسند من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عند الإمام أحمد. يقرأ في الجنة قرآنا، ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهله وذويه أنه في الجنة. وكان هذا العمل الذي اشتهر به أنه بار بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري عن أبي بردة رضي الله عنه قال: بينما أنا أطوف حول البيت وإذا بابن عمر يرى رجلا يمانيا. وهذا الرجل اليمني، والحديث صححه العلامة الألباني، وإذا بالرجل اليماني يحمل امرأة عجوزا على ظهره يطوف بها ويقول ويردد: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فقال: سأله عبد الله بن عمر: وإذا هي أمه؟ هذا الرجل يطوف بأمه ويحملها على ظهره. فقال له: يا ابن عمر، لما عرفه قال له: يا ابن عمر، هل تراني قد جزيتها؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة في بطنها، لا ولا بزفرة واحدة، وفي رواية: لا ولا بركضة واحدة في بطنها. هذا العمل كله جاء بها من اليمن ويحملها على ظهره، ومع ذلك يرى ابن عمر أن هذا ليس بكافي، وأن هذا يعتبر شيئا قليلا. هكذا الصالحون وهكذا أهل البر. وجاء عند الإمام الطرطوشي في كتاب بر الوالدين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكي من أبيه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنه يأخذ مالي ويعطيه أبناءه. الولد يشتكي من أبيه أنه يأخذ ماله ويفرقه بين إخوانه. فقال ذلك الرجل كبير السن: عيالي، إنها أمه وأخواته، إنها أمه وأخواته. ثم أنشد الرجل: غذوت كمولودا وعلت كيافعا، تحن بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك، وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ أوليتني، فليتك إذ لم تفعل حق الجار، قال جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك أوليتني حق الجوار، ولم تكن بمالك دون مالي تبخل، أو كما قال. هذه القصة بعد أن قال هذه الأبيات قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد الولد وقال له: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذه القصة بهذا التركيب لا تصح، بل هي منكرة. ولكن صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت ومالك لأبيك. صححه العلامة الألباني عن جابر بن عبد الله وعن غيره. ومعنى الحديث أن الوالدين لهما أن يأخذا من مال الولد إن احتاجا، ولا يجوز له أن يمنعهما من ذلك. وليس معناه أن الولد لا يملك شيئا ولا يتصرف بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن له مال، فقال: أنت ومالك لأبيك. وأما هذه الأبيات فلم يصح أنها قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وإنما المشهور أنها من أبيات أمية ابن أبي الصلت، ولكنها أبيات جميلة فيها بيان ما يقوم به الآباء تجاه الأبناء، فينسون هذا المعروف وينسون هذا الجميل ويعقون آباءهم وأمهاتهم. الوالد يسهر على ولده، وهكذا أمه، ويذهب هنا وهناك، يسافر من بلد إلى بلد من أجل أبنائه، ويغرم ماله من أجل أبنائه، وربما يقاتل ويخاصم ويضارب من أجل أبنائه. فإذا كبر ذلك الولد نسي ذلك الجميل والمعروف، وهذه مصيبة عظيمة يقع فيها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بر الوالدين عبادة عظيمة وقربة جليلة إلى الله عز وجل، وهي من أحب الأعمال إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين عن ابن مسعود قيل: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، وعند الترمذي على أول وقتها، ثم بر الوالدين، ثم بر الوالدين. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين من أهم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، بل إنه يقدم على جهاد الطلب، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، جئتك أبتغي الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. زاد الإمام ابن ماجه وغيره بسند صححه العلامة الألباني قال: إني جئتك يا رسول الله وإنهما ليبكيان. فقال: أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا في جهاد الطلب، وأما في جهاد الدفع فإنه لا يلزم استئذانهما، بل عليه أن يجاهد. وهكذا بين أهل العلم أنه إن أراد حتى عمل طاعة فإنه لا بد أن يستأذن ويستشير ويطيب خاطرهما، حتى في طلب العلم إن كانا يحتاجان إليه وليس لهما من يعولهما أو ينفق عليهما أو يعينهما، وأما إذا كان لهما من يقوم بشأنهما ولم يطلب العلم الواجب فإن جماهير أهل العلم على أنه يقدم طلب العلم وإن أبى الوالدان. فإنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. بر الوالدين عمل جليل، قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية: من سره. فبر الوالدين وصلة الأرحام من أسباب حصول البركات في العمر وفي الرزق وفي الحياة وفي سائر شؤون العبد. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، ينال بذلك رضا الله تبارك وتعالى، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء نحوه من حديث عائشة وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وجاء من حديث معاوية ابن جاهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إلزم قدميها، أي أمة، إلزم قدميها فإن الجنة ثم، إلزم قدميها فإن الجنة ثم. حسنه العلامة الألباني: ولا يصح بلفظ الجنة تحت أقدام الأمهات، لا يصح بهذا اللفظ، وإنما بلفظ إلزم قدميها فإن الجنة ثم. أيها المؤمنون عباد الله، ما أكثر الذين يضيعون هذا الواجب فيفرطون فيه، فتسوء العلاقة بين الأبناء والآباء، فتجد الوالدين يدعوان على ولدهما ليلا ونهارا، وربما تصيب أحدهم دعوة فتجد هذا يضيع وهذا يضل وهذا ينحرف، وهذا كله بسبب العقوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة، وجاء نحوه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد على ولده، وخاصة إذا كانت دعوة، إذا كانت بحق وبرهان بسبب عقوق وعصيان، وأما إذا كانت بباطل فإن الله عز وجل لا يستجيب الباطل، إن الله عز وجل يستجيب للعبد. إذا قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وأما إذا كان بحق أو بأمر من الأمور المباحة فقد يستجيب الله عز وجل لصاحب هذه الدعوة فيعاقب هذا الولد. وما قصة جريج عنكم ببعيد الذي جاء في صحيح الإمام البخاري: لما كان في صلاته في صومعته فجاءت أمه وقالت يا جري، فقال اللهم أمي وصلاتي، وهو في صلاة فأقبل على صلاته، ما كان في خنا ولا في فجور ولا في دنيا، وإنما كان في صلاة، ومع ذلك قال اللهم أمي وصلاتي، فكررت عليه الدعاء مرتين أو ثلاثا وهو يقبل على صلاته ويرى أنه كيف سيترك الصلاة، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فحصل له ذلك الابتلاء العظيم الذي ابتلي به حتى ضرب وهدمت صومعته وهو لم يستجب لأمه وكان في صلاته، وكان في صلاته، فالحذر الحذر عباد الله من تضييع هذا الواجب العظيم، خصوصا من يقرأ القرآن والسنة ويحفظ الآيات والأحاديث وربما يرتلها ويدعو إليها ويحث الناس عليها، فإنه ينبغي أن يكون من أولى الناس بهذا الواجب ومن أسرع الناس مبادرة إليه. جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين دخلوا ذلك الغار، ساروا في طريقهم فآواهم المبيت إلى غار فسقطت صخرة فسدت عليهم ذلك الغار، فرأوا أنهم في هلكة وأنهم لا نجاة لهم ولا محيص من هذا المكان، فقالوا إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكان من أولئك النفر الثلاثة رجل قال اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا يقدم ولده ولا يقدم صديقه ولا يقدم زوجته على أبيه وأمه، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يبدأ بهما في طعامهما وشرابهما في الليل والنهار. قال وإنه نأى بطلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما ثم جئت فوقفت عند رؤوسهما والصبية يتضاغون عند قدمي يتضاغون عند قدمي. قال فجلست والقدح في يدي حتى طلع الفجر فشربا غبوقهما. من يصنع مثل هذا؟ أبناؤه يصيحون يريدون اللبن وهو ينتظر والديه حتى يقوما من النوم، فلما قاما سقاهما. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة إلى آخر الحديث. فالله الله عباد الله، بالعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكل ما تقدر عليه وتستطيعه، سواء كان في هذه العبادة أو في غيرها من العبادات، فإنه كلما تقرب العبد إلى الله عز وجل أحبه، وإذا أحبه الله عز وجل سدده، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقوى لا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، الحديث. فالتقرب إلى الله عز وجل بأداء الواجبات وبترك المحرمات هذا من أعظم السبل التي بها يؤيد العبد وبها يسدد وبها يحفظ وبها يعان من الله تبارك وتعالى. وأدلة بر الوالدين كثيرة جدا، وإنما هذه مقتطفات، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.